لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ألقى واعظ القصر الرسولي الكاردينال رانييرو كانتالاميسا صباح الجمعة تأمله الخامس لزمن الصوم في قاعة بولس السادس بالفاتيكان تحت عنوان ثقوا إني غلبت العالم. واستهل الكاردينال كانتالاميسا تأمله بالقول تعانون الشدة في العالم ولكن ثقوا إني قد غلبت العالم. هذه الكلمات هي من بين الكلمات الأخيرة التي وجهها يسوع لتلاميذه قبل أن يتركهم. إنها ليست كلمات التشجيع المعتادة التي توجه إلى الأشخاص الذين يبقون من قبل شخص على وشك أن يغادر، ويضيف لن أدعكم يتامى فأني أرجع إليكم. ماذا تعني عبارة أرجع إليكم إذا كان على وشك أن يتركهم؟ وكيف وبأي صفة سيرجع ويبقى معهم؟ إذا لم نفهم الجواب على هذا السؤال فلن نفهم أبدا الطبيعة الحقيقية للكنيسة. نجد الجواب في خطابات وداع إنجيل يوحنا، وأنا سأسأل الآب فيهب لكم مؤيدا آخر يكون معكم للأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يتلقاه لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعلمون أنه يقيم عندكم ويكون فيكم. ولكن المؤيد الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. ومتى جاء المؤيد الذي أرسله إليكم من لدن الآب روح الحق المنبثق من الآب فهو يشهد لي وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ البدء. إنه خير لكم أن أذهب، فإن لم أذهب لا يأتيكم المؤيد، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. لا يزال عندي أشياء كثيرة أقولها لكم ولكنكم لا تطيقون الآن حملها، فمتى جاء هو أي روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لن يتكلم من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث، سيمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم به. ولكن ما هو ومن هو الروح القدس الذي يعد به؟ هل هو يسوع نفسه أم هو آخر؟ تابع واعظ القصر الرسولي يقول إن جواب الكتاب المقدس هو أن الروح القدس بالفداء أصبح روح المسيح. إنها الطريقة التي يعمل بها القائم من بين الأموات الآن في الكنيسة وفي العالم، لكونه جعل ابن الله في القدرة وبحسب روح القداسة بقيامته من بين الأموات. لهذا يستطيع أن يقول لتلاميذه إنه خير لكم أن أذهب، ويضيف لكنني لن أدعكم يتامى. هناك مرحلة في تاريخ الخلاص تذكرنا بكلمات يسوع في العشاء الأخير. إنه سفر النبي حجاي الذي نقرأ فيه في الشهر السابع في 21 من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجاي النبي قائلا كلم زروبابل بن شلتئيل والي يهوذا ويهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء؟ فالآن تشدد يا زروبابل يقول الرب وتشدد يا يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم وتشدد يا جميع شعب الأرض يقول الرب واعلموا فإني معكم يقول رب الجنود حسب الكلام الذي عاهدتكم به عند خروجكم من مصر وروحي قائم في وسطكم لا تخافوا. أضاف الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول ولكن تنبهوا هذه ليست كلمات تشجيع غامضة وعقيمة. لقد قال النبي سابقا ما هو العمل الذي يتعين عليهم القيام به. وبما أن الأمر يطالنا عن كثب فلنستمع أيضا إلى كلمات حجاي للشعب وقادته. هكذا قال رب الجنود قائلا هذا الشعب قال إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. فكانت كلمة الرب عن يد حجاي النبي قائلا هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ والآن فهكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفؤون، والآخذ أجره يأخذ أجره لكيس منقوب. هكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم، اصعدوا إلى الجبل وأتوا بخشب وابن البيت فأرضى عليه وأتمجد، قال الرب. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: تعود كلمة الله بعد التلفظ بها فعالة وأنية في كل مرة تعلن مجددا. إنه ليس مجرد اقتباس بيبلي بسيط، نحن الآن هذا الشعب الذي توجهت إليه كلمة الله. فما هي بالنسبة لنا اليوم البيوت المغشات التي نميل لكي نقيم فيها بهدوء وسكينة؟ أرى ثلاثة بيوت متحدة المركز واحدهما داخل الآخر، علينا أن نخرج منها لكي نصعد إلى الجبل ونعيد بناء بيت الله. البيت الأول هو الأنا، راحتي، مجدي، مكاني في المجتمع أو في الكنيسة. نبقى داخل قوقعتنا مثل دودة القز في شرنقتها، كل ما حولها هو من الحرير، ولكن إذا لم تكسر دودة القز الشرنقة فستبقى دودة ولن تصبح أبدا فراشة تطير. أما البيت الثاني والذي يجب أن نخرج منه لكي نعمل في بيت الرب هو رعيتي أو رهبانيتي أو حركتي أو جمعيتي الكنسية أو كنيسة المحلية وأبرشيتي. لا يجب أن نسيء فهم بعضنا البعض، ويل لنا إن لم يكن لدينا الحب والتعلق بهذه الحقائق الخاصة التي وضعنا الرب فيها والتي ربما نكون مسؤولين عنها. لكن الشر هو أن نراهم كحقائق مطلقة ولا نرى أي شيء خارجا عنها ولا نهتم إلا بها، فننتقد ونحتقر الذين لا يشاركوننا إياها. نصل هكذا إلى البيت الثالث الذي أصبح الخروج منه أكثر صعوبة بسبب واقع أنه قد تأصل في أذهاننا منذ قرون أن الخروج منه سيكون خطيئة وخيانة. إنها تسمية مسيحية التي ننتمي إليها، وأقول ذلك في ذكر الحدث الاستثنائي والنبوي للقاء المسكوني الذي تم في جنوب السودان في شباط فبراير الماضي. نحن جميعا مقتنعون بأن جزءا من ضعف بشارتنا وعملنا في العالم يعود إلى الانقسام والصراع المتبادل بين المسيحيين. يتحقق ما يقوله الله دائما في النبي حجاي: انتظرتم كثيرا وإذا هو قليل، ولما أدخلتموه البيت نفخت عليه. لماذا يقول رب الجنود؟ لأجل بيت الذي هو خراب وأنتم راقدون كل إنسان إلى بيته. أضاف الكاردينال رانيرو كانتالاميسا يقول: قال يسوع لبطرس: على هذه الصخرة سأبني كنيستي، لم يقل سأبني كنائسي. يجب أن يكون هناك حس بأن ما يسميه يسوع كنيستي يشمل جميع المؤمنين به وجميع المعمدين. ولدى الرسول بولس صيغة يمكنها أن تقوم بهذه المهمة المتمثلة في معانقة جميع الذين يؤمنون بالمسيح. في بداية رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس يوجه بولس تحيته إلى جميع الذين يدعون في كل مكان باسم ربنا يسوع المسيح ربهم وربنا. بالطبع لا يمكننا أن نكتفي بهذه الوحدة الواسعة وإنما الغامضة، وهذا أمر يبرر الالتزام والنقاش حتى العقائدي بين الكنائس، ولكن لا يمكننا كذلك أن نحتقر ونتجاهل هذه الوحدة الأساسية التي تقوم على استدعاء الرب يسوع المسيح نفسه، لأن كل من يؤمن بابن الله يؤمن أيضا بالآب والروح القدس. وبالتالي صحيح جدا ما كررناه في عدة مناسبات: ما يوحدنا هو أهم مما يفرقنا. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: تنتهي نبوءة حجاي حول الهيكل الذي أعيد بناؤه بوعد مشرق. مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول، قال رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام، يقول رب الجنود. لا نجرؤ على القول إن هذه النبوءة ستتحقق لنا أيضا، وأن بيت الله الذي هو كنيسة المستقبل سيكون أكثر مجدا من كنيسة الماضي التي نتأسف عليها الآن، ولكن يمكننا أن نرجوها ونطلبها من الله بروح التواضع والتوبة. إن نبوءة حجاي التي علقت عليها ترتبط بذكرى شخصية، وأنا أعتذر إذا تجرأت على ذكرها مجددا هنا في اليوم الذي سمح لي فيه رئيسي العام بترك التدريس في الجامعة الكاثوليكية لكي أكرس نفسي بالكامل للوعظ. كانت هناك في صلاة الساعات نبوءة حجاي التي علقت عليها، وبعد الصلاة أتيت هنا إلى بازليك القديس بطرس. أردت أن أطلب من القديس بطرس الرسول أن يبارك خدمتي الجديدة، وفيما كنت في الساحة عادت كلمة الله هذه بقوة إلى ذهني. التفت نحو نافذة البابا في القصر الرسولي وبدأت أعلن بصوت عال: تشجع يا يوحنا بولس الثاني، تشجعوا أيها الكرادلة والأساقفة وكل شعب الكنيسة، وإلى العمل لأنني معكم يقول الرب. كان من السهل أن أقوم بذلك لأن السماء كانت تمطر ولم يكن هناك أحد من حولي، إلا أنه بعد بضعة أشهر في عام 1980 تم تعييني واعظا للقصر الرسولي، ووجدت نفسي في حضور البابا لبدء الصوم الكبير. فتردد صدى تلك الكلمة في داخلي مرة أخرى، لا كاقتباس وذكرى وإنما ككلمة حية لتلك اللحظة، ورويت ما فعلته في ذلك اليوم في ساحة القديس بطرس. ثم التفت إلى البابا الذي كان في ذلك الوقت يتابع التأمل من كنيسة جانبية، وكررت بقوة كلمات حجاج النبي: تشجع يا يوحنا بولس الثاني، تشجع أيها الكرادلة والأساقفة وكل شعب الكنيسة، وإلى العمل لأنني معكم يقول الرب، إن روحي سيكون معكم. وختم واعظ القصر الرسولي الكاردينال رانيرو كانتالاميسا تأمله الخامس لزمن الصوم بالقول: اليوم أتجرأ على إعلان هذه الكلمة مرة أخرى، علما أنها ليست اقتباسا بسيطا وإنما كلمة حية تعود لكي تعمل في كل مرة ما تعد به. تشجع أيها البابا فرانسيس، تشجع أيها الكرادلة والأساقفة والكهنة ومؤمني الكنيسة الكاثوليكية، وإلى العمل لأنني معكم يقول الرب، إن روحي سيكون معكم. أتمنى للجميع فصحا مجيدا يسوده السلام والرجاء.
يستضيف الفاتيكان يومي الخميس والجمعة مؤتمرا دوليا حول موضوع الاستعمار والاستعمار الجديد، آفاق للعدالة الاجتماعية والخير العام، بمشاركة خبراء من مختلف أنحاء العالم. وقد افتتحت الأعمال بمداخلة لرئيس الأكاديمية الحبرية للعلوم الاجتماعية ستيفانو زاماني، الذي لفت إلى وجود 40 مليون كائن بشري في العالم يعيشون اليوم أوضاعا مختلفة من العبودية، داعيا إلى التعامل مع هذه المشاكل من الناحية الثقافية قبل كل شيء آخر. على هامش الأعمال، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع السيد زاماني، الذي أكد أن العالم يواجه اليوم تحديات جديدة مرتبطة بظاهرة ما يسمى بالاستعمار الجديد، موضحا أن اللقاء المنعقد في الفاتيكان والذي نظم بالتعاون مع الأكاديمية الحبرية للعلوم الاجتماعية يهدف إلى التفكير في كيفية التصدي للأشكال الجديدة للاستعمار التي تولد المزيد من الظلم. تطرق المسؤول الفاتيكاني إلى الممارسات الاستعمارية ومن بينها العبودية والاسترقاق، لافتا إلى أنها ممارسات محظورة منذ زمن طويل من الناحية القانونية، ومع ذلك يوجد اليوم 40 مليون شخص في العالم يعيشون في أوضاع تشبه العبودية، مثل ضحايا الممارسات الاقتصادية التي يحركها العطش إلى المال، وهذا ما تحدث عنه البابا فرانسيس في أكثر من مناسبة. هذا وقال زماني إن ظاهرة الاستعمار الجديد ليست مرتبطة اليوم بالرغبة في السلطة كما كان الوضع في الماضي، بل بنمط عمل الأسواق الدولية، خصوصا في زمن التكنولوجيات الحديثة الذي نعيشه اليوم. ولفت في هذا السياق إلى الخوارزميات التي تشغل الذكاء الاصطناعي ويعمل عليها لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية موظفون أفارقة أو فيلبينيون يتقاضون دولارين في الساعة، وأكد أن هذا على سبيل المثال هو شكل من أشكال الاستعمار الجديد، شأنه شأن عمليات الاستحواذ على الأراضي في بعض البلدان لاستغلال مواردها مقابل بدل ضئيل جداً. لم تخلو كلمات رئيس الأكاديمية الحبرية للعلوم الاجتماعية من الحديث عن عمل الشركات المتعددة الجنسيات والتي يبلغ عددها 70,000 في الأسواق العالمية، وقال إنه لابد أن يطلب من هذه الشركات أن تأخذ في عين الاعتبار المعايير الاجتماعية وكلفة المعيشة في البلدان التي تنشط فيها، وأضاف أنه لا يسعنا الاستمرار في غض الطرف عن واقع عمل الشركات الغربية في بلدان بعيدة آلاف الكيلومترات لأنها تستفيد من انخفاض كلفة اليد العاملة. ردا على سؤال حول كيفية العمل اليوم من أجل التصدي لظاهرة الاستعمار الجديد، أشار ستيفانو زماني إلى أيديولوجية الاستعمار التي ما تزال تسيطر اليوم على الاقتصاد، وأكد أن البابا فرانسيس تنبه لهذا الموضوع، وفي الأول من أيار مايو عام 2019 أطلق المبادرة المعروفة باسم اقتصاد فرانسيس، داعيا إلى تنقية المنظومة الاقتصادية من مخلفات الاستعمار انطلاقا من أسسها الأنثروبولوجية والفلسفية. ولفت إلى أن هذه مسألة من المسائل التي يتباحث فيها المؤتمرون. في سياق حديثه عن الدور الذي ينبغي أن تلعبه الكنيسة من أجل التصدي للاستعمار الجديد، قال المسؤول الفاتيكاني إنه لابد من الانطلاق من الصعيد الثقافي، مشيرا إلى أن العدو الأول هو الجهل، كما لابد من العمل على أرض الواقع، موضحا على سبيل المثال أن المرسلين وعندما يصلون إلى أراضي الرسالة يسعون إلى نشر مبدأ الأخوة الذي يحمل الأشخاص على نبذ كل شكل من أشكال التمييز والتهميش السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وختم رئيس الأكاديمية الحبرية للعلوم الاجتماعية حديثه لموقعنا الإلكتروني مؤكدا أن الكنيسة يمكنها أن توجه رسائل إلى المجالس الأسقفية في البلدان حيث يعيش أشخاص ضحايا الأشكال الجديدة من العبودية، كي تشجعهم وتحثهم على مطالبة الحكومات المحلية بالحفاظ على حقوقهم. قبل أسبوع على حملة جمع التبرعات لصالح الأرض المقدسة والتي تنظم سنويا يوم الجمعة العظيمة، حث حارس الأرض المقدسة الأب فرانشيسكو باتون المؤمنين الكاثوليك حول العالم على المشاركة بسخاء في هذه الحملة، وأكد أن حراسة الأرض المقدسة تعتني بالحجارة المباركة والمقدسة وأيضا بالحجارة الحية، أي بالجماعات المسيحية المحلية، وهي تخدم كنيسة تعاني منذ زمن طويل من الحروب والصراعات، فضلا عن الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا وتركيا. وأمل باتون أن يكون يوم الجمعة العظيمة بالنسبة للمسيحيين حول العالم يوما للتضامن مع كنيستهم الأم في القدس.
عقدت في روما من 20 حتى 22 من أذار مارس الجمعية الربيعية لمجلس أساقفة إيطاليا، والتي صدر عنها بيان ختامي للتعريف بما تم نقاشه واتخاذه من قرارات. وجاء في البيان أنه قد تم التأمل في المداخلة الافتتاحية لرئيس المجلس الكاردينال ماتيو زوبي رئيس أساقفة بولونيا، والتي تمحورت حول الحضور الفعال والإيجابي للكنيسة في هذا الزمن، والتأكيد على أهمية دور الكنيسة في النسيج الاجتماعي. وناقش أساقفة إيطاليا في هذا الإطار أوضاع البلاد والمشاكل التي يجب مواجهتها، كما وتم التطرق أيضا إلى ظاهرة الهجرة، وأعرب الأساقفة عن الألم والاستياء إزاء حادث الغرق الأخير لمراكب المهاجرين والذي وقع بالقرب من سواحل كالابريا في جنوب إيطاليا، مسفرا عن موت عدد كبير من الأشخاص ومن بينهم أطفال. كما وكانت النزاعات المأساوية وفي طليعتها الحرب الدائرة في أوكرانيا من بين القضايا التي شملها النقاش والتأمل خلال الجمعية الربيعية للمجلس. هذا وفي إطار الجمعية تم التعبير عن القرب والتضامن مع سكان تركيا وسوريا المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلدين مؤخراً، حيث أعلن الأساقفة عن تنظيم حملة تبرعات لمساعدة شعبي البلدين. تطرق الأساقفة من جهة أخرى إلى التحضير والاستعدادات للأسبوع الاجتماعي للكاثوليك في إيطاليا، والذي سيعقد في مدينة تريست من 3 حتى 7 من تموز يوليو 2024، والذي اختير موضوعه في قلب الديمقراطية. كما وتم إعداد برنامج الجمعية العامة لمجلس الأساقفة والتي ستعقد في روما من 22 حتى 25 من أيار مايو القادم، وموضوعها في إصغاء لما يقول الروح القدس للكنيسة خطوات نحو التمييز. تم خلال الجمعية الربيعية أيضا الموافقة على نص رسالة مجلس الأساقفة لمناسبة 1 من أيار مايو عيد العمال، وعلى جدول نشاط المجلس خلال السنة الرعوية 2023-2024، كما وشهدت أعمال الجمعية عدداً من التعيينات. تطرق البيان الختامي بعد ذلك إلى عدد من المواضيع الأساسية، وكان أولها الرباط بين الإفخارستية والمسيرة السينودوسية، حيث شدد الأساقفة على ضرورة تأسيس الخبرة السينودوسية على الليتورجية، مع الإشارة إلى أن الإفخارستية تشكل نموذج السينودوسية وفيها تتمركز الأبعاد الأساسية للكنيسة، أي مسيرة التلاميذ، اللقاء مع القائم، الإصغاء إلى الكلمة المنيرة، تعليم الفصح، استقبال الغريب، كسر الخبز والرسالة. واتفق الأساقفة في هذا السياق على اعتبار لقاء تلميذ عماوس يسوع المسيح رمز السنة القادمة في المسيرة السينودوسية. وأشار البيان الختامي هنا إلى ثمار مبادرة لمجلس الأساقفة أطلق عليها اسم ورشات بيتانيا، والتي أطلقها المجلس على صعيد الأبرشيات لمناسبة المسيرة السينودوسية، هذا إلى جانب الإشارة أيضا إلى عمل اللجنة الوطنية للمسيرة السينودوسية. وتم الاتفاق في هذا الإطار على صياغة معايير التمييز للمراحل القادمة من هذه المسيرة. وفي تطرقهم إلى الأوضاع في إيطاليا، أعرب الأساقفة عن القلق إزاء الفردانية المتعاظمة وأمام ما تتعرض له فكرة العائلة من مخاطر. وشدد البيان الختامي على أن العائلة وحسب ما ينص عليه دستور البلاد هي ويجب أن تستمر دعامة المجتمع وضمان الرخاء والمستقبل. كما وتحدث البيان عن أن الاعتراف بمؤسسة العائلة في تفردها وتكاملها يعني في المقام الأول حماية الأبناء الذين لا يمكن أبدا اعتبارهم ثمرة أو مادة لمجرد رغبة يمكن تفهمها. ومن هذا المنطلق فإن أشخاصا كثر وبغض النظر عن مثلهم العليا يرون أنه لا يمكن القبول بتحويل النساء والأطفال إلى سلعة. تطرق البيان الختامي أيضا إلى التراجع المتواصل للولادات في إيطاليا، وإلى ما وصفه الأساقفة بفقر اقتصادي وتربوي، وشددوا هنا على الحاجة العاجلة إلى تخصيص وقت وموارد للتربية، وذلك في ضوء الميثاق التربوي العالمي الذي يقترحه البابا فرانسيس. وفي سياق التطرق إلى ظاهرة الهجرة وما يرتبط بها من مآس مثل حادث الغرق الأخير بالقرب من سواحل كالابريا في جنوب إيطاليا، ذكر البيان الختامي للجمعية الربيعية للمجلس بتجديد البابا فرانسيس في حديثه إلى الصحفيين خلال عودته من البحرين في 26 نوفمبر 2022، على ضرورة أن يتم الاتفاق على سياسة التعامل مع المهاجرين بين جميع البلدان، وأنه لا يمكن وضع سياسة بدون موافقة، وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى سياسة تعاون ومساعدة. وتابع أساقفة إيطاليا أن سياسات الإغلاق ورفض الدخول لا تقدم حلولا بل وتساهم في تغذية اللاشرعية. هناك بالتالي حاجة إلى سياسات بعيدة النظر، وذلك على المستويين الوطني والأوروبي، بإمكانها السيطرة على تدفق الهجرة، وذلك من خلال قنوات شرعية تشكل طريقة آمنة لتفادي الرحلات الخطيرة التي يقوم بها من يضطرون إلى ترك بلدانهم بسبب الجوع أو العنف. وأشار البيان هنا إلى مبادرة الممرات الإنسانية والتي تمثل آلية تضامن دولية وأداة فعالة في سياسة الهجرة. ثم خصص البيان جزءا لقضية ترتبط أيضا بالهجرة، ألا وهي النزاعات المأساوية في مناطق مختلفة من العالم، وتوقف البيان عند الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من سنة، وواصل ناقلا قلق الأساقفة أمام التهديدات النووية وإزاء توقف المساعي الدبلوماسية، حيث لا يلوح في الأفق وقف محتمل لإطلاق النار. هذا وأشار البيان الختامي للجمعية الربيعية لمجلس أساقفة إيطاليا إلى مناقشة الأساقفة لقضية هامة أخرى، ألا وهي حماية القاصرين، حيث تم الاتفاق على تحديث لتوجهات عمل 5 كان قد أقرها مجلس الأساقفة خلال جمعيته العامة 76 من أجل صياغة تقرير سنوي حول النشاط الخاص بحماية القاصرين والأشخاص الضعفاء في أبرشيات إيطاليا بكاملها.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.